والمعارف الإسلامية يقدم
شهداء الفضيلة.
استعراض لمواجهات علماء الإمامية وتحدياتهم لطواغيت العصر وصمودهم حتى آخر قطرة من الدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين مستمعينا الكرام في كل مكان. حياكم الباري تعالى بكل خير وسرور، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامجكم هذا، حيث نحاول بإذن الله تعالى أن نسلط الضوء فيه على تاريخ الشهداء من العلماء الأعلام عبر العصور المختلفة. ولازال الحديث عن شيخنا الشهيد الأول محمد بن مكي العاملي، أحد شهداء علمائنا الأبرار في القرن الثامن الهجري، حيث تقدم الكلام عن جهاد الشهيد الفكري والسياسي وإنجازاته، وبعض الكلام عن كيفية مقتله. نعم مستمعينا الكرام، قلنا في الحلقة السابقة من البرنامج إن من أهم العوامل التي ساعدت في القضاء على الشهيد هي أولا مكانة الشهيد الاجتماعية والسياسية الخطيرة التي جعلت حكومة بيدمر بدمشق تخشاه وتحسب له ألف حساب. ثانيا وجود بعض علماء البلاط القضاة من أمثال برهان الدين بن جماعة الذي استخدم لخدمة البلاط في مصر ودمشق، وهو من الذين يجري لعابهم لمظاهر الفخفخة من القضاء والفتية والخطابة التي كانت تتيحها لهم الحكومة في وقته. أما العامل الآخر فهو دسائس أتباع اليالوش الذي جاء بمذهب جديد مستغلاً الخلافات بين الشيعة والسنة، فلم تجتث هذه الفرقة من الجذور بالرغم من مقتل اليالوش كما أشرنا فيما تقدم من ترجمة حياة الشهيد. فبقي من الفرقة فروع تزعمها تقي الدين الجبلي، فالتف حوله ما بقي من أتباع اليالوش، وكان الشهيد يحاول الكرة على ما تبقى منهم حينما تتاح له الفرصة، ليجتث جذور هذه الطائفة الجديدة من الأعماق. فكان الجبل يحاول أن يقضي على الشهيد بشكل من الأشكال قبل أن يستطيع أن يقوم بشيء تجاه هذه الفرقة، فوشى به إلى بيدمر حاكم دمشق. هذه مستمعينا الكرام كانت أهم العوامل في التفكير في القضاء على شيخنا الشهيد الأول. ولم يكن طبعا القضاء عليه وهو الشخصية الإسلامية والعلمية الفذة في وقته بالأمر اليسير، فكان لابد من التدرج ولابد من تزييف تهم عليه. فكانت الخطوة الأولى في العمل هي محاولة حبسه وإخفائه عن الناس حتى تقل اتصالاته بالناس ويتيح لهم ذلك التدرج إلى قتله والقضاء عليه. فسجن سنة كاملة بقلعة دمشق، وطال الحبس على الشهيد وانقطع صلاته بالناس وضجوا ورفعوا أصواتهم بالاحتجاج. فخاف بيدمر حاكم دمشق من ثورة الناس ومن أن يهجم الناس على السجن وينقذ الشهيد ويستولوا على الحكم، فحاول أن يقضي على الشهيد ويريح نفسه منه، ولكن ذلك كان يؤدي إلى إثارة مشاعر الناس من محبي الشهيد ومريديه، فكان لابد من وضع منهج ومخطط للعمل. فقام أتباع ليالوش، وكانت الزعامة يوم ذاك لرجل هو يوسف بن يحيى، فكتبوا محضرا يشنعون فيه على الشهيد بأقاويل نسبها إليه، وشهد عليه 70 نفرا من أتباع ليالوش، وأضيف إلى هذه الشهادات شهادة 1000 من أتباع ابن جماعة ونظائره. فحصلت من ذلك ملفة كبيرة، فقدمت إلى قاضي بيروت، وقيل إلى قاضي صيدا، وأتوا بالمحضر إلى ابن جماعة، فعقد مجلسا للقضاة حضره الملك والقضاة وجمع كبير من الناس والشهيد رحمة الله عليه. فوجهت إليه التهم فأنكر ذلك، فلم يقبل منه الإنكار، وقيل له: قد ثبت ذلك عليك شرعا ولا ينتقض حكم الحاكم. فقال الشهيد رحمه الله: الغائب على حجته، فإن أتى بما يناقض الحكم جاز نقضه، وإلا فلا، وها أنا أبطل شهادات من شهد ولي على واحد حجة بينة، وهو كلام معقول، إلا أن ذلك لم يسمع منه ثم حكم عليه بإهراق دمه. مستمعينا الكرام، وإذا كنا نحن نفهم أن الأغراض والمصالح الشخصية قد تبرز لابن جماعة ولبيدمر وغيرهما أن يقضوا على الشهيد ويقتلوه، فلا نفهم مغزى هذه المعاملة التي عمل بها الشهيد بعد وفاته. فلم يكن الغرض هو القضاء على الشهيد فقط، وإلا كان الشهيد قد لقي حتفه بالضربة الأولى من السيف، وإنما كان الغرض هو إهانة الشهيد بعد وفاته والحط من مكانته حتى بعد موته. ويجب أن يبلغ الإنسان الغاية من الوضاعة والانحطاط الخلق والإسفاف والحقد حتى يستشفي بإهانة قتيل قد أزيح عن ميدان المعارضة. فقد قتل الشهيد بدمشق، ثم أمر بصلبه وهو مقتول بمرأى من الناس، ويحيطه جماعات من الجلاوزة للمحافظة على جثته من أن يستولي عليها مخلصوه ومريدوه لدفنه. ثم لم يجد هؤلاء الحاقدون الوضيعون في ذلك شفاء لغليلهم، فأمروا برجم الجسد بالحجر، فرجمه جلاوزة بيدمر وابن جماعة. ويظهر أن ذلك كله لم يطفئ الحقد الموغل في نفوسهم، فأمروا بحرق الجسد. وما قام به بيدمر وابن جماعة وجلاوزتهما من إهانة جسد الشهيد بعد قتله يدل على حقد دفين ومرض متأصل في نفوسهما بالنسبة إلى الشهيد، وأن ذلك لا يرتبط أصلاً بقصة التهم والمحاضر، وإنما يمس مصالحهم الشخصية أكثر من أي شيء آخر. ومهما يكن، فقد مضى الشهيد الأول بمآثر كبيرة وأعمال جليلة وأياد بيضاء على الفقه والشريعة، خلدته ودرجت اسمه في سجل الخالدين من المجاهدين والعاملين في سبيل الإسلام، وأبقى هذه ذكرا جميلا وخلقا صالحا، فرحمه الله تعالى يوم ولد، ورحمه الله يوم استشهد في سبيله جل وعلا، ورحمه الله يوم يحشر في رضوان الله تبارك وتعالى. أما آثار الشهيد الأول مستمعين الكرام، فخلف لنا رحمه الله عدة مؤلفات قيمة، أحصاها بعض الباحثين إلى 32 كتابا رغم كثرة مشاغله وضخامة المشاريع التي كان يقوم بها من نشر الدين وتعريف الشيعة إلى أقطاب المذاهب الإسلامية الأخرى، وذلك عن طريق إجراء اتصالات فكرية معهم في مراكز الثقافة الإسلامية في وقته، وتأسيس معهد للفقه في جبل عامل، وتربية تلامذته وطلابه، وغير ذلك من ألوان النشاط الفكري والاجتماعي الذي كان يقوم به الشهيد في حياته. وما بين أيدينا من آثار الشهيد يكشف عن عقليته الضخمة وذهنيته الواعية وذوقه السليم وفكره المجدد. ولئن عرف الشهيد بالفقه والأصول بين الفقهاء، فقد كان واسع المعرفة بحقول العلوم الأخرى، ولا سيما ما يتصل بالعلوم العقلية كالفلسفة والرياضيات، ولم يقتصر الشهيد على ذلك، وإنما كان مع ذلك أديبا كاتبا وشاعرا، بالإضافة إلى كونه فقيها من الرعيل الأول. ونثر الشهيد كما نلمسه نحن من خلال كتبه كاللمعة الدمشقية والقواعد والذكرى والدروس، يمتاز بقوة الأدلة والبساطة والوضوح وعدم الالتواء والتعقيد. وشعره وإن قل يمتاز بالرقة ودقة التصوير وروعة الديباجة والتأثير المباشر للنفس وجمال التعبير وجودة الأداء، ومنه قوله في المناجات: عظمت مصيبة عبدك المسكين في نومه عن مهر حور العين، الأولياء تمتعوا بك في الدجى بتهجد وتخشع وحنين، فطردتني عن قرع بابك دونهم، أترى لعظم جرائمي سبقوني، أوجدتهم لم يذنبوا فرحمتهم، أم أذنبوا فعفوت عنهم دوني، إن لم يكن للعفو عندك موضع للمذنبين فأين حسن ظنوني. ومسك الختام مستمعينا الكرام قول الشهيد في الإمام علي أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول: لأنه صنو نبي الهدى من سيفه القاطع في الحرب، وقد وقاه من جميع الردى بنفسه في الخصب والجدب، والنص في الذكر وفي إنما وليكم كاف لذي لب بي. وهكذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام لقاء اليومي معكم، حياكم الباري تعالى دوما، وتفضلوا بالاستماع إلى بقية فقرات مواد برامج القسم العربي في إذاعة طهران. شكرا لحسن متابعتكم. تعلیم اللغة الفارسية،
آموزش زبان فارسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مستمعین الاعزاء السلام علیکم.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام.
الدرس 39 من دروس تعلم اللغة الفارسية المرحلة المتقدمة.
درس 39 از سلسله درس های دوره عالی.
أعزانا المستمعين، حول تاريخ مدينة مشهد المقدسة قائلا:
شهر مشهد در مشرق ایران است و در زمان قدیم آن را توس می گفتند.
تقع مدينة مشهد في شرق ایران وكانت تسمى طوسا في قديم الزمان. واليوم سيعطيكم صديقكم معلومات حول هذه المدينة وحول أحد أكبر وأشهر شعراء اللغة الفارسية، وهو أبو القاسم الفردوسي صاحب كتاب سير الملوك المعروف بالشاهنامة، المؤلفة من 50,000 بيت ونيف في 7 مجلدات. انتبهوا أولا إلى هذا المقتطف، وبعده سنزيدكم بمعنى الكلمات الجديدة.
توس یکی از شهرهای قدیم خراسان بوده است و چون شهادت حضرت رضا علیه السلام در این شهر اتفاق افتاد و مرقد آن حضرت در این محل قرار گرفت، آن را به نام مشهد توس نامیدند.
كانت مدينة طوس إحدى المدن القديمة في خراسان، وبما أن الإمام الرضا عليه السلام استشهد في هذه المدينة وبني مرقده في هذا المكان سميت بمدينة مشهد طوس.
بعدها كلمة طوس حذف شد و آن شهر به مشهد معروف گردید و آن را مشهد مقدس نیز میگویند.
وبعد مرور فترة من الزمن حذفت كلمة طوس واشتهرت هذه المدينة بمشهد ويقال لها مشهد المقدس أيضا.
در برخی کتاب‌های جغرافیا آورده اند که این شهر را یکی از سرداران و پهلوانان بزرگ ایران پیش از اسلام به نام طوس ساخته است.
ولقد جاء في بعض كتب الجغرافيا بأن طوس هو أحد كبار القادة والأبطال في إيران قبل الإسلام بنى هذه المدينة.
فردوسی شاعر حماسه سرای بزرگ ایرانی در سال 329 یا 330 هجری قمری در یکی از روستاهای طوس متولد شد.
كما أن الفردوسي الشاعر الملحمي الإيراني الكبير ولد عام 329 أو 330 للهجرة في إحدى قرى طوس.
في فردوسی در حدود سال 365 نظم شاهنامه را آغاز کرد و پس از 35 سال آن را به پایان رسانید.
ولقد بدأ بتنظیم الشاهنامه عام 365 تقریبا و اختتمها بعد 35 سنه.
شاهنامه شامل سرگذشت‌های اساطیری و سلسله تاریخی ساسانی تا ظهور اسلام است.
و تحتوی الشاهنامه على الوقائع الاسطوريه والسلاله الساسانيه التاريخيه حتى ظهور الاسلام.
فردوسی مطالب عالی فلسفی، اجتماعی، اخلاقی را در ضمن داستان‌های شاهنامه آورده و رستم پهلوان نامدار را به عنوان شخصیت ممتاز پرورده و آزادگی را ستوده است.
ولقد اشار الفردوسی الى مواضيع فلسفيه واجتماعيه واخلاقيه ممتازه من خلال قصص الشاهنامه، كما جاء بقصة رستم البطل المشهور في ديوانه الضخم.
شاهنامه فردوسی به اکثر زبانهای رایج جهان ترجمه شده است.
ولقد تمت ترجمة الشاهنامة إلى أكثر اللغات الرائجة في العالم.
فردوسی در سن 80 سالگی درگذشت و در توس همانجا که متولد شده بود به خاک سپرده شد.
توفي الفردوسي في طوس وهو في 80 من عمره، حيث دفن في نفس المكان الذي ولد فيه.
امروز در کنار آرامگاه با شکوهی که برای فردوسی ساخته شده، موزه با ارزشی تأسیس گردیده است.
واليوم تم تأسيس متحف قيم بجانب المقبرة المجللة التي بنيت لقبر الفردوسي.
هر سال عده زیادی از ایرانیان و جهانگردان از این موزه و آرامگاه فردوسی بازدید می کنند.
و یزور سنویا الكثير من الایرانیین و السیاح هذه المقبرة والمتحف.
شهادت،
الشهادة،
پیش از اسلام،
قبل الاسلام،
مرقد،
المرقد،
حماسه،
الملحمة،
آغاز کردن،
الابتداء،
تاریخی،
التاریخی،
نامیدن،
التسمیه،
حماسه سرا،
شاعر ملحمی،
به پایان رسانیدن،
الاختتام،
ساسانی،
تابع لعهد الساسانيين،
بعدها،
بعد فترة،
سرودن،
القراءة الشعرية،
شامل،
يشمل،
ظهور،
الظهور،
تولد،
الولادة،
سرگذشت،
حادثة أو واقعة،
عالي،
الممتاز،
معروف گشتن،
اكتساب الشهرة،
متولد شدن،
الولادة،
أسطورة،
الأسطورة،
فلسفی،
الفلسفی،
اخلاقی،
الاخلاقی،
سردار،
القائد،
نظم،
النظم في الشعر،
اساطیری،
الاسطوری،
زمن،
خلال،
سلسله،
السلالة الحاكمة،
پهلوان،
البطل،
نامدار،
المشهور،
رایج،
الرائج،
آزادگی،
الحرية،
شخصیت،
الشخصية،
پروردن،
التربية،
ستودن،
التمجید،
ممتاز،
الممتاز،
ترجمه شدن،
الترجمه،
سن،
العمر،
آرامگاه،
المقبره،
به خاک سپردن،
التدفین،
با شکوه،
المجلل،
ترجمه کردن،
الترجمه،
به خاک سپرده شد،
دفن،
با ارزش،
ذو قیمه،
تأسیس،
التأسیس،
تأسیس گشتن،
التأسیس،
بازدید کردن،
الزیاره.
پایان درس 39. شاد باشید. خدا نگهدار.
و هكذا انتهى الدرس 39 من دروس تعلم اللغة الفارسية. إلى اللقاء و دمتم في أمان الله.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يعنى بتطورات المشهد السياسي الإيراني، يستعرض مستجداتها، يحلل أبعادها ويغوص في أعماقها من خلال أبرز المحللين السياسيين والخبراء بالشأن الإيراني. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد في الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلا الثلاثاء الساعة 3:53 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ننتظر مشاركاتكم وطرح آرائكم على الهواء مباشرة من خلال هواتفنا 2201-3768 و2201-3848، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. يمكنكم الكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 0098388784050. إيران اليوم، المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تحية لكم مستمعينا الأفاضل، ونتمنى أن قضيتم أوقات نافعة مع إذاعة طهران، وها أنتم تستمعون إلى برنامجكم هذا أناشيد مختارة. نبدأ بالاستماع إلى أناشيدنا المختارة الثلاثة ضمن هذا اللقاء. نبدأ بأنشودة لماذا يجوع الفقير.
لماذا يجوع الفقير ويعرى؟ لماذا يكبد حرا وطرا؟ لماذا يجوع الفقير ويعرى؟ لماذا يكبد حرا وطرا؟ لماذا يذوق العذاب الأمر ويطوي اللواعج في الصدر حرا؟ لماذا يذوق العذاب الأمر ويطوي اللواعج
في الصدر حرة يطوي لواعيك في الصدر حرة
ماذا هنالك يترك وحدك يعاني مدى العمر ضيقا وشدة لماذا هنالك يترك وحدك يعاني مدى العمر ضيقا وشدة تعالوا لنمحو بالبذل جهدا ونمسح آلام والمستبدا
ماذا يجوع الفقير ويعرى لماذا يكابد حرا وقرا لماذا يجوع الفقير ويعرى لماذا يكابد حرا وقرا لماذا يذوق العذاب الامر ويطوي اللواعج في الصدر حرا لماذا يذوق العذاب الامر ويطوي
اللواعج
في الصدر حرا يطوي
اللواعج
في الصدر حرا
يئن ويشتد منه الأنيد كراما لأطفال الجائعين يئن ويشتد منه الأنيد كراما لأطفال الجائعين ألمه فمن ذا سوانا يعيد ألسنا له إخوة مؤمنين
لماذا يجوع الفقير ويعرى لماذا يكابد حرا وقرا لماذا يجوع الفقير ويعرى لماذا يكابد حرا وقرا لماذا يذوق العذاب الأمر ويطوي اللواعج في الصدر حرا لماذا يذوق العذاب الأمر ويطوي اللواعج في الصدر حرا ويطوي اللواعج في الصدر حرا
أيها الكرام روي عن لقمان أنه قال لابنه يا بني ذقت الصبر وأكلت لحاء الشجر فلم أجد شيئا هو أمر من الفقر فإن بليت به يوما ولا تظهر الناس عليه فيستهينوك ولا ينفعوك بشيء ارجع إلى الذي ابتلاك به فهو أقدر على فرجك وسله من ذا الذي سأله فلم يعطه أو وثق به فلم ينجه مستمعنا الكرام الأنشودة الثانية تستمعون إليها في برنامجكم هذا أناشيد مختارة تحت عنوان أنا في رحابك أرنو لبابك
أنا في رحابك أرنو لبابك ومن كتابك ألم زادي أنا في رحابك أرنو لبابك ومن كتابك ألم زادي ألم زادي
أدرك ربي تنير دربي وتهدي قلبي إلى الرشاد تهدي قلبي إلى الرشاد
أنا في رحابك أرنو لبابك أنا في رحابك أرنو لبابك
ومن كتابك ألم زادي
أنا في رحابك أرنو لبابك ومن كتابك ألم
Oh.
السميع رب العباد. أنت إلهي عوني وغوثي، أنت رجائي فاغفر لي ذنبي.
أنا في رحابك أرنو لبابك، أنا في رحابك أرنو لبابك،
ومن كتابك ألم زاهي.
أنا في رحابك
مستمعين الأفاضل، إن البشرية دعيت في الحقيقة إلى دين واحد وهو الإسلام، الذي كان متحد الأصول في كل الأدوار والأزمنة، وكانت الشرائع في كل زمن وظرف طريقا للوصول إلى الدين الواحد، ولم تكن الشرائع إلا طرقا للأمم والأقوام، لكل قوم حسب مقتضيات عصره ومدى احتياجه، كما يقول الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. مستمعينا مستمعاتنا، ندعوكم للاستماع إلى الأنشودة الثالثة والأخيرة، وهي تحت عنوان شعلة الإسلام نور. نستمع إلى هذه الأنشودة ونحن نستودعكم الرعاية الإلهية. إلى اللقاء.
واهتداء وسرور يا أخي للضائعين. شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين، واهتداء وسرور يا أخي للضائعين، يا أخي للضائعين.
يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات، تائها في كل أرض جهلا سر الحياة.
يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات، تائها في كل أرض جهلا سر الحياة.
يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات، تائها في كل أرض جهلا سر الحياة.
شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين، واهتداء وسرور يا أخي للضائعين. شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين، واهتداء وسرور يا أخي للضائعين، يا أخي للضائعين.
أي شيطان مريد قد درى فيك الغرور، صرت في جهل بعيد تحسب الديجور نورا.
أي شيطان مريد قد درى فيك الغرور، صرت في جهل بعيد تحسب الديجور نورا.
أي شيطان مريد قد رى فيك الغرور صرت في جهل بعيد تحسب الديجور نورا
شعلة الإسلام نورا للحزان الحائرين واهتداء وسرور يا أخي للضائعين شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين واهتداء وسرور يا أخي للضائعين يا أخي للضائعين
إن باب التوب نادى أيها العاصي إليا إن للعمر نفادا فمتى تصحو أخيا
إن باب التوب نادى أيها العاصي إليا إن للعمر نفادا فمتى تصحو أخيا
إن باب التوب نادى أيها العاصي إليا إن للعمر نفادا فمتى تصحو أخيا
شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين واهتداء وسرور يا أخي للضائعين شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين واهتداء وسرور يا أخي للضائعين يا أخي للضائعين
إن أتى الحشر وأنت ظلم النفس مهان لا تقل ويلي وليت فلقد فات الأوان
إن أتى الحشر وأنت ظلم النفس مهان لا تقل ويلي وليت فلقد فات الأوان
إن أتى الحشر وأنت ظلم النفس مهان لا تقل ويلي وليت فلقد فات الأوان
شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين واهتداء وسرور يا أخي للضائعين شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين واهتداء وسرور يا أخي للضائعين يا أخي للضائعين يا أخي للضائعين
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم أيها الأفاضل بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم وبرنامج يحمل عنوان من هدي المنبر الحسيني الاستفتاءات تأتيكم عند 5:06 يليها عقائد الإسلام ثم نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الصبح المبارك الذي سيرفع عند 5:42 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها نستمع وإياكم إلى دعاء الندبة عند 6:09 معالم النور تأتيكم عند 6:42 يليها 5 لسلامتك ثم صفحات من التاريخ لأحبابنا الصغار حديقة الأطفال تبدأ معهم عند 7:13 إحجاية أو يا أهنة تأتيكم عند 7:48 عند الثامنة صباحا هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير تمتد معكم على نحو ربع ساعة، يليها برنامج قمم في الأدب العالمي. برنامج من الواقع تستمعون له عند الثامنة 35 دقيقة. عند التاسعة صباحا هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير تمتد معكم على نحو ربع ساعة، يليها برنامج يحمل عنوان العدل المنتظر. دواوين الولاء تبدأ معكم عند التاسعة 48 دقيقة. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو نظرية التطور.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، صدق الله العلي العظيم. التطور على نوعين، تطور نوعي وتطور مادي. التطور النوعي ماذا يعني؟ يعني أن النوع يتولد من نوع آخر، يعني هناك سلسلة من الأنواع تطورت إلى أن تحولت إلى نوع إنساني، فنوع الإنسان جاء متولدا من أنواع قبله. هل هذا النوع من التطور المعبر عنه بالتطور النوعي معقول؟ فلسفيا نتكلم أم لا؟ فلسفيا غير معقول، فلسفيا غير معقول أن النوع الإنساني يجي من نوع آخر، يعني يجي مثلا من غوريلا، غوريلا تجي من مثلا خلية برمائية. تولد الأنواع يعني نوع من نوع، هذا أمر غير معقول فلسفيا. ليش؟ لأن حسب القاعدة الفلسفية يعتبر السنخية بين الأثر والمؤثر، بين المعلول والعلة، لا يعقل أن يتولد شيء من شيء ليس بينهما سنخية. النار تولد حرارة حارقة، مستحيل النار تولد تفاحة، التفاحة تولد بذرة، مستحيل أن التفاحة تولد خروف مثلا، خروف يولد مثله، مستحيل أن الخروف يولد نبات، مستحيل أن يولد نوع من نوع آخر. لما؟ لأن الأنواع متضادة، لكل نوع خصائص مغايرة لخصائص النوع الآخر، فمع المضاد بين الأنواع في الخصائص مستحيل أن يتولد نوع من نوع، لأن هذا يتنافى مع قاعدة السنخية بين العلة والمعلول، بين المصدر وما يتولد منه، وإلا لتولد كل شيء من كل شيء. إذا ممكن النوع يتولد من نوع آخر، إذن ممكن أن يتولد كل شيء من أي شيء، وهذا مستحيل. إذن التطور النوعي مستحيل فلسفيا. نجي إلى النوع الثاني من التطور، ألا وهو التطور المادي. شنو معنى التطور المادي؟ يعني الإنسان هو الإنسان، ما جاء من نوع ثاني، إنما الإنسان نفسه تطور. لا أن الإنسان تناسل من نوع آخر، لا، هو من أول يوم هو إنسان. يعني هذه الخلية البرمائية، هذه الخلية البرمائية هي إنسان، إنما هذا الإنسان تطور بحكم الصراع مع عوامل الطبيعة إلى أن أصبح بهذا الشكل الكامل، فهو إنسان من أول يوم، لأنه انحدر من نوع إلى نوع إلى أن رجع إلى خلية برمائية، لا هو إنسان. حتى نوضح هذا المعنى، شوف لاحظ النطفة مثلا، النطفة التي تودع في الرحم، تعلق بجدار الرحم. القرآن الكريم يتحدث عن تطور النطفة، لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم جعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. النطفة تطورت، هل النطفة كانت إنسان أو غير إنسان؟ لا، إنسان. النطفة من أول يوم هي إنسان، ولذلك لو أن شخص أزهق النطفة، يعني أنزلها قسرا على الأم، يدفع دية، دية، يطالب بدفع الدية. النطفة هي إنسان، هالنطفة هذا الحيوان المنوي الملقح هذا إنسان، ولذلك لو أسقطه يدفع ديته. حتى الأم لو أسقطت هذه النطفة من رحمها تدفع دية النطفة لوالدها لأبيها. إذن هو إنسان وله حرمة وكرامة الإنسان. لذلك ترى القرآن الكريم يقول فلينظر الإنسان مما خلق، يعني أول يوم إلى متى هو إنسان، أول يوم إلى متى. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، أوله هو إنسان، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. إذن هو إنسان، ولذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام أوله نطفة قذرة، هو إنسان لكن أول شيء قذر، نطفة قذرة، وآخره جيفة مذرة، وما بينهما يحمل العذرة. الإنسان بين النطفة وبين الجيفة برميل، شفت البراميل اللي تحمل أوساخ، هذا هو الإنسان. أوله نطفة قذرة، آخره جيفة مذرة، وهو ما بينهما برميل يحمل العذرة. إذن بالنتيجة الإنسان إنسان منذ أن كان نطفة، لكن هذه النطفة خضعت لمسيرة تطورية، وكما يعبر الفلاسفة خاضت حركة جوهرية، وهذه الحركة الجوهرية نقلتها إلى مراحل ثلاث: مرحلة الحياة النباتية، ثم مرحلة الحياة الحيوانية، ثم مرحلة الحياة إنسانية. فأول مرحلة خاضتها النطفة هي مرحلة الحياة النباتية، هي مرحلة النمو، النبات يتميز بالنمو. ثم انتهت من الحياة الحيوانية إلى من الحياة النباتية إلى حياة الحيوانية. حياة الحيوانية تتميز بالإحساس، أصبح يشعر يحس، ثم انتقل من مرحلة الحياة الحيوانية إلى مرحلة الحياة الإنسانية، يعني حياة العقل والإدراك، وهذا ما عبر عنه القرآن: ثم أنشأناه خلقا آخر، يعني خلقا مدرك عاقل، فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن شنو المانع؟ كما أن النطفة خضعت لمسيرة تطورية من حياة نباتية إلى حياة حيوانية إلى حياة إنسانية، فأي مانع أن يكون آدم قد خضع لذلك أيضا؟ بمعنى أن آدم جاء من خلية، خلية تكونت على الأرض وعاشت فترة حياة نباتية، ثم انطلقت من الحياة النباتية إلى الحياة الحيوانية، يعني حياة الإحساس، ثم انطلقت من الحياة الحيوانية إلى الحياة الإنسانية. شنو المشكلة؟ إذا صح هذا التطور في النطفة يصح هذا التطور في آدم نفسه. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. الآن إحنا من نرجع إلى الاكتشاف الجيولوجي قبل 80 مليون سنة، أول دمى إنسانية اكتشفت حتى الآن عمرها 80 مليون سنة، الصورة نفس الصورة، صورتها قبل 80 مليون سنة نفس صورتنا الآن تماما. إذن من أين جاءت نظرية التطور؟ نظرية داروينية، هي الصورة هي الصورة، الشكل هو الشكل، قبل 80 مليون سنة هو نفسه الآن نفس الشكل، من أين جاءت نظرية التطور؟ نظرية التطور ما تركز على الشكل، ما تقول لك هذا الشكل كان شكل غوريلا، هذا إحنا فهمنا، نفهم النظرية فهما خاطئا، والله شكل الإنسان كان شكل غوريلا وقبله كان شكل مثلا قط وبعدين، لا، مسألة مو مسألة تطور شكلي. إذن وين التطور؟ جوهر التطور في الدماغ، الدماغ نفسه، حجم الدماغ. يعني من تجي أنت لعملية تشريح، سوي تشريح إلى الغوريلا وتسوي تشريح إلى الإنسان، حجم دماغ الإنسان أكبر بكثير من حجم دماغ الغوريلا. حجم الدماغ هو الذي يؤثر على سلوك الإنسان وحركة الإنسان. هذا حجم الدماغ مال الغوريلا، إذا تأخذ تخليه في جسم إنسان يتصرف تصرفات غوريلا. إذن المسألة مو تطور شكلي، تطور بدني، تطور وين؟ تطور في الخلايا الداخلية التي يتكون منها، تطور في حجم الدماغ. إذن من الممكن أن هذا الإنسان الذي كان إنسان من أول يوم قبل 80 مليون سنة هو إنسان، أما كان حجم دماغه حجما صغيرا، لذلك كانت تصرفات وتصرفات متوحشة، ثم حجم الدماغ كبر إلى أن أصبحت التصرفات تصرفات مخلوق سوي. ممكن احنا هذا نطرحه على مستوى الإمكان، نقول هذا أمر ممكن. إذن التطور النوعي إذا كان مستحيلا فالتطور المادي ممكن، أن الإنسان خضع لمسيرة تطورية إلى أن امتلك دماغا قادرا على التفكير والتأمل، وسمي من ملك هذا الدماغ آدم، فكان آدم أول إنسان كامل، وكان آدم مبدأ السلالة البشرية الحاضرة. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. اللهم صل على محمد وآل